أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفرع الخامس هو أن المشهور اشترط وجود زيادة في نصيب الأبوين حتى يطعم زيادة عن السدس، فلو لم يصل إلى الأبوين إلا السدس لا إطعام ولا طعمته. هذا كان هو الشرط الخامس أو الفرع الخامس. المشهور اشتراط وجود زيادة عن السدس في نصيب الأبوين ليتحقق موضوع الطعم، فلو كان نصيب أحدهما السدس فقط كمسألة أبوين وزوج مع عدم الحاجب، الزوج له النصف لعدم وجود الذرية والأم لها الثلث لعدم الحاجب، ماذا بقي؟ السدس للأب، فالسدس الأب هنا لا يطعم، ما وصل لشيء أزيد من السدس. أو نفس المسألة لكن مع وجود الحاجب، فالزوج له النصف والأم لها السدس لوجود الحاجب والباقي للأب، كم الباقي؟ ثلث. إذن الأب يطعم هنا لأن وصل له ثلث أزيد من السدس، لكن الأم لا تطعم لأن وصلها السدس. الفيض الكاشاني قلنا أنه توقف لعدم الدليل على هذا وقال: قيد الأصحاب استحباب الحبوة بما إذا زاد نصيب كل منهما عن السدس، ولم نجد لهم مستندا. الروايات كما نراها مطلق، يا ابن رسول الله كذا جد قال أعطيها السدس أو للجدة السدس، مطلق ليس فيها. فلماذا هذا التقييد؟ وحكي مثله قلنا عن المحقق السبزواري. فما هو وجه المشهور والروايات مطلقة من هذه الناحية؟ يمكن أن يكون الوجه هو ظهور لفظ الطعم في ذلك، هو معنى يطعم يعني عنده شيء يخرج منه شيء آخر، جزء منه يعطيه للآخر، هذا معنى الطعم. ولو كان يعطي كل ما عنده لما سميت طعم، هذا هو يتنازل عن حقي ويعطيه للآخر. وهذا وجدنا في كلمة صاحب الجواب، قال: يستفاد من لفظ الطعمة اعتبار زيادة نصيب المطعم على السدس في استحباب الإطعام. قال هذا وجه اللي اشترطنا به هذا الشرط، ولفظ الطعم يتضمن ذلك. قال: وقد صرح به غير واحد من الأصحاب بل لم أجد فيه خلافا. هذا إذن الوجه الذي يمكن، وإلا الروايات كما قلنا مطلقة، فيستطيع أن يتمسك بإطلاقه ويقول باستحباب الحبوة مطلقة، حتى لو وصل السدس يعطي السدس. هذا نضيف له شيء وهو أن الطعم كما نقلنا عن المقداد السيوري قال أن آية وإذا حضر القسمة أولو القربى هي مختصة بالإطعام، فنستطيع أن نتمسك بهذه الآية لأن الآية ماذا تكملت؟ فارزقوهم من هنا من تبعيضية، فارزقوهم، والإرزاق هنا المراد به الطعم، نقل الإجماع المقداد السيوري على ذلك، على أن الرزق وأن الآية هنا يراد به الطعم، فالإرزاق هنا يراد به الطعم، والآية تقول فارزقوهم من هذا الذي وصل إليكم من تبعيضية، فبعض ما وصل إليكم ارزقوهم به. هذا يمكن أن نضيفه مضافا إلى أن هذا الشرط موافق للأصل. قلنا أن الأصل يقتضي الاقتصار على القدر المتيقن في كل حالة صورة مشكوكة، لأن حكم الطعم على خلاف القواعد. القواعد أن الأبوين إذا كانوا موجودين يرثان ولا ميراث للأجداد. الآن تقول الأبوان يطعمان الأجداد، هذا حكم على خلاف القواعد دلت عليه الرواية. ففي أي مورد مشكوك نقتصر به على القدر المتيقن. الآن القدر المتيقن هو أنه لما يكون للأب أو الأم زيادة عن السدس يطعمان، أما إذا فقط السدس وصلهم هل يطعماني أو لا؟ مشكوكة الحال. فما دام مشكوكة نقتصر بها على القدر المتيقن وننفيها بالأصل. فيمكن أيضا أن يدعم هذا الشرط بأنه موافق للأصل اللي قلنا مضافا إلى ما استدل به الأصحاب من لفظ الطعمة. قلنا مضافا إلى أن الطعمة هي الإرزاق المذكور في الآية الكريمة: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. بل تقدم نقل المقداد السيوري الإجماع على اختصاصها بالطعمة هاي الآية، وهو الإرزاق في الآية مقترن بمن التبعيضية. فإذن بعض فارزقوهم منها، فارزقوهم بعض ما وصل إليكم. هذا إذن وجه بعد. والشرط موافق للأصل الذي يقتضي الاقتصار على القدر المتيقن عند الشك في الزائد. والآن أنت لما يصل إلى الأب أو الأم السدس فقط أشك هل له أن يطعم أم لا، باعتبار إذا وصل لشيء أزيد من السدس نعم هذا متيقن يطعم، لكن إذا وصل للسدس خاصة مشكوك، المشكوك ينفى بالأصل. هذا الفرع الخامس. الفرع السادس هو نفس هذه الزيادة، سلمنا بالفرع الخامس أنه يشترط وجود زيادة عن السدس حتى يطعم الأب أو الأم، فلو لم يصل إليه إلا السدس لم يستحب، سلمنا. هذه الزيادة أيضا في خلاف، بعضهم قال مطلق الزيادة كافي ما دام وصل سدس وشيء يستحب له الطعم، آخرون قالوا لا يجب أن يصل فوق السدس سدس فما فوق حتى يطعم، أما إذا وصل سدس وشيء أقل من السدس فإذا أطعم السدس ماذا بقي عنده؟ هذا الشيء القليل، فهل من المعقول أن غير الوارث يأخذ أكثر من الوارث؟ الجد والجد اللي هم ما وارثين يأخذان السدس، والأب والأم المطعمان يبقى لهم هذه الزيادة البسيطة البقت؟ هذا خلاف الاعتبار حسب تعبيرهم. فالمفروض إذن هذا القول الثاني، هذا القول الثاني أنه فالمفروض أن يصل إلى الأب أو الأم زيادة فوق السدس لا تقل عن السدس، حتى إذا أعطى سدسا يبقى بيده سدس. هذا هو الخلاف في الفرع السادس. تقدم آنفا أن موضوع الطعمة يتحقق لو كان في نصيب المطعم أبا كان أو أما زيادة عن السدس، هذا بالفرع الخامس انتهينا منه سلمنا به. لكن اكتفى جماعة بوجود مطلق الزيادة، قالوا أي زيادة؟ كما في عبارة المحقق قرأناها في أول البحث: ووافقه العلامة في القواعد والشهيد الثاني في المسالك، قال ظاهر الأخبار أنه متى زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس مطلقا أي زيادة عن السدس استحب له طعمة السدس وإن بقي للمطعم أقل من السدس. هذا إذن القول الأول أنه مطلق الزيادة ما دام أكو فوق السدس توجد إذن يطعم حتى لو كان بعد إعطاء السدس لا يبقى له إلا، كما لو كان الوارث بنتا وأبوين. قال حسبوها معي بنت وأبوين، البنت لها النصف والأبوين هنا لكل واحد منهما السدس خمسة أسداس، والسدس الباقي يرث أخماسا للبنت ثلاث أخماس ولكل من الأبوين خمس خمس من السدس واحد على ثلاثين. فالآن الأب إجا واحد على ثلاثين فوق السدس مالت الأصل، والأم جاءها واحد على ثلاثين فوق السدس، قال خلاص إذن زيادة توجد على السدس فيطعمان، الأب يطعم أبويه السدس والأم تطعم أبويه السدس ويبقى لكل واحد منهم واحد على ثلاثين خمس السدس. قال لا بأس، هو هذا الشرط اللي يريده أن تبقى زيادته. قال كما لو كان الوارث بنتا وأبوين، فهنا الأبوين سدسان ويجي لكل واحد منهم خمس السدس الزائد لأن التوزيع أخماسا. قال في المسالك أو بنتين وأحدهما، البنتين لهن الثلثان وأحدهما أحد الوالدين له السدس هم خمسة أسداس، يبقى سدس انوزع أخماسا على البقية. مرحوم سيد كلنتر كان يدرس مكاسي و ويقول، يقول أنا افتهمت الدرس بت افتهمته. فسا ما أعرف عن تقييم هذا المقدار، هل المسائل الرثية يمكن أن يعني تشرح بهذه الطريقة أم تحتاج إلى إيضاح أزيد؟ لكن إن شاء الله مأمول بكم أن الكلام واضح. قال أو بنتين وأحدهما، البنتين لهن الثلثان وأحدهما أحد الوالدين له السدس، مع وجود الذرية خمسة أزداس، فبقي فاضل سدس. يرد هنا أخماسا، أربعة أخماس هذا السدس الزائد يروح للبنتين، لكل وحدة بتسوي اثنين على خمسة، وخمس واحد من السدس يعني واحد على ثلاثين لأحد الأبوين. خلاص إذن عند زيادة، ما دام عند زيادة عن السدس، ونقلوا أنه المشهور هذا. وقال صاحب الجواهر، قال سواء كانت تلك الزيادة بقدر السدس أو لا، فلو اجتمع الأبوان مع البنت، نفس مثال المسالك، شهد الثاني في المسالك، أو أحدهما أحد الأبوين مع البنات، قال كانت الزيادة خمس الواحد، خمس السدس الواحد، خمس السدس واحد على ثلاثين، وهو الباقي لهما بعد إطعام السدس حينئذ. ما المانع؟ ما المانع؟ خلاص الشرط هو وجود زيادة عن السدس، حتى إذا أطعم السدس الأب أو الأم يبقى له هذا الشيء. هذا الشرط اللي انتهينا منه في الفرع الخامس. سهنا نتوقف فيها عند هذه الأمثلة. ألسنا قد قلنا بالفرع الرابع أن من شرط إطعام الجدة والجدات عدم وجود ولد؟ شو هنا تفترضون يا شهيد ثاني في مسالك يا صاحب جواهر؟ شو تأتون بأمثلة تقول لو كان الوارث بنتا بنتين؟ هذا مو خلاف الشرط اللي ذكرناه وحررناه وانتهينا منه أنه عدم وجود ولد. ما معنى هذه الأمثلة؟ هذا ما يمكن افتراض هذه الأمثلة. فلذلك علقنا قلنا لا يصح المثال، هذه الأمثلة لا تصح، ولا فرض زيادة أقل من السدوس. هذا الكلام كله لا موضوع على هذا النقاش، مع الالتفات إلى شرط عدم الولد، لأنه مع وجود الولد تصير هاي الزيادة الأقل من السدس. رأينا واحد على ثلاثين، هاي واحدة، هاي متى تحصل هاي الزيادة الأقل من السدس؟ لما يكون هناك ولد. أما مع عدم الولد لا تكون هناك زيادة أقل من السدس، دائما الزيادة فوق السدس، سدس فما فوق، كما في الأمثلة الأخذة أبوين وزوج. هنا يجي للأم الثلث مع عدم الحاجة، أبوان وزوجة، هم نجي المثال، وهكذا أبوان وزوج لكن مع وجود الحاجب الأب يأتي ثلث، مع عدم وجود الحاجب الأم يأتيها ثلث، فلو ماكو زيادة، لو لما توجد زيادة، الزيادة فوق السدس هي سدس فما فوق. فهذا الفرض مالتكم مال أنه إذا كانت الزيادة دون السدس إلى آخره ما لها موضوع، ما إلها حالا يمكن افتراضها، مع اشتراط عدم الولد. إذا لم تشترطوا عدم الولد أي صحيح، يمكن مثل هذه الأمثلة ذكرها الآن المسالك وذكرها الجواهر، ممكن مع افتراض الولد أي صح أكو زيادة دون السدس واحد على ثلاثين مثل الآن اللي رأيناه. فما معنى هذه الأمثلة؟ هذه مخالفة للشرط الذي حررناه. لكن الذي يهون الخاطب أو يرفع الإشكال أن لا المحقق ولا الشهيد الثاني ولا صاحب الجواهر تعرضوا لهذا الشرط مع اشتراط عدم الولد، فتشنا في كلام لم يذكروا هذا الشرط، فما تستطيع أن تؤاخذهم به. هل أنهم لا يقولون به؟ ربما، وربما تكون هذه الأمثلة التي ذكروها كاشفة عن أنهم لا يقولون، لأن نجلهم عن الغفلة، هم نقول غفلوا، هم يشترطون عدم الولد ويأتون بأمثلة فيها الولد، نحن نجلهم عن الغفلة. فإذا هذا إتيانهم بهالأمثلة هاي، أبوان مع ولد، أبوان مع أحد الأبوين مع بنتين، ها هذا كاشف على أنهم لا يقولوا بهذا الشرط. وحينئذ نرجع إلى صاحب المفاتيح وغيره الذين قالوا ظاهر الأصحاب اشتراط عدم الولد. وين ظاهر الأصحاب؟ هؤلاء هم الأصحاب، لم يتعرضوا للشرط، وبالعكس ذكروا أمثلة تكشف على أنهم لا يقولون بالشرط. ومن نقدر ننسبهم للغفلة الآن صاحب الجواهر والشهيد الثاني في المسالك والعلامة طبعا قبله وغيره، من ننسبهم للغفلة ونقول ها غفلوا، هنا اشترطوا عدم الولد وهنا جاءوا بأمثلة فيها ولد، لا قولوا جلهم عن الغفلة. فإذن يا فيض كاشاني صاحب المفاتيح، سمعنا منك بالدرس السابق ومشينا الكياه أنه ظاهر الأصحاب، أي ظاهر الأصحاب؟ هؤلاء الأصحاب لم يتعرضوا لهذا الشرط، بل بالعكس ذكروا أمثلة افترضوا فيها الولد، فهذا كاشف على أنهم لا يقولون بهذا الشرط. فبهكذا إذن يمكن أن ندافع عن الشهيد الثاني في المسالك وصاحب الجواهر وغيرهم الذين ذكروا أمثلة فيها ولد، لكن وفق ما حررنا بالفرع الرابع درس الأمس هذا لا يصح. هذه الأمثلة اشترطنا عدم الولد للطعمة، كيف تفترضون وجود ولد؟ أقول لا يصح المثال بل الأمثلة، ولا فرض زيادة أقل من السدوس لاشتراط عدم الولد في الطعمة كما تقدم في الفرع الرابع. فشون تفترضون أبوين وبنت ولا آخره؟ لكن دفاعا عن الأعلام نقول وإن لم يتعرض المحقق والشهيد الثاني وصاحب الجواهر وغيرهم للشرط المذكور، رجعنا كلمتهم ما تعرضوا لها مثل الشرط، لا سلبا ولا إيجابا، لا نفيا ولا إثبات، بل ربما كان سوق هذه الأمثلة شاهدا على عدم قولهم بذلك الشرط، لأنه جلهم عن الغفلة. فإذا لما يذكرون أمثلة اجتمع أبوان وبنت فمعناهم لا يقولون بهذا الشرط. ثم قال صاحب الجواهر في رد هذا القول الأول اللي نسب إلى المشهور بأنه مطلق الزيادة كافية، قال إن المنصرف من الطعمة خلاف ذلك. المنصرف من لفظ الطعمة خلاف هذا الذي قلتم به يا قول الأول يا المشهور، نسب إلى المشهور. تقولون أن مطلق الزيادة فوق السدس كافية، تستحب الطعم حتى لو بقي واحد على 30 زيادة فوق السدس. قال هذا خلاف طعمه، خلاف المنصرف منه، وإلا إذا التزمنا بكلامكم يا القول الأول لزم تفضيلهما على الأبوين. هل راح تعطي للجدين الآن سدس وتقول الباقي للأبوين؟ وش قد الباقي؟ خمس السدس، بالرد خمس السدس، واحد على 30، فيعني تفضل هؤلاء اللي هم بالاستحباب يأخذون أزيد من الوارث الحقيقي الذي له حكم الميراث، وإلا لزم تفضيلهما على الأبوين ويؤيده الآص. هذا كل مساحة مشكوكة، قلنا المساحة المتيقنة هنا أن لو كانت الزيادة عن السدس سدس فما فوق، هاي متفقين احنا جميع الأطراف فيها طعمة. الآن لو كانت الزيادة عن السدس أقل من سدس فيها طعمة لو لا مشكوكة؟ فإذا مشكوكة إذن يعني الأصل ينفيها ويؤيده القول الثاني الأصل، وأن الضابط يقول اجعلوا ضابط أمامكم، وأن الضابط عدم نقصان الأب عن السدس بالإطعام. من تحجون بالطعم كن يبقى للأب وللأم طبعا، الأب ليس فقط وإنما الأم أيضا، فلازم يبقى له بعد إطعام السدس سدس فأزيد. فإذا لابد أن يكون حصته أزيد من السدس بسدس فما فوق، وهذا هو اللي جعل الوجه للقول الآخر. القول الآخر الذي اشترط أن يكون هناك فوق السدس سدس، مثل ما رأينا في مسألة أبوين وزوج، الزوج له النصف، الأبوين الأم لها الثلث لعدم وجود الحاجب، بقي سدس للأب. الأب هنا لا يطعم لأن جاء سدس ما عنده زيادة حتى، لكن الأم جاءها ثلث، فأجاءها الثلث يعني عندها فوق السدس سدس، فيستحب لها الإطعام. فقال هذا هو الوجه في القول الثاني، قول الآخر في المسألة، بأنه إذا اكتفينا بمطلق الزيادة عن السدوس هذا معناه راح يلزم تفضيل الأجداد على الأبوين، وهذا خلاف الاعتبار. أقول وجعله صاحب الجواهر هذا الذي ذكره الآن أن المنصرف من الطعمة كذا وأن تفضيلهما على الأبوين كذا، جعله الوجه للقول الآخر، حيث اشترط جماعة كالمحقق في المختصر النافع في الشرائع، قرأنا كلمته في الشرائع قال بكفاية مطلق الزيادة عن السدس، لكنه في المختصر النافع قال لا، يشترط أن تكون الزيادة عن السدس لا تقل عن سدس، والشهيد الأول في اللمعة والدروس أن لا تقل الزيادة عن السدس حتى يستحب الإطعام. وجهه إذن ما ذكره صاحب الجواهر من أن المنصرف من الطعمة هو هذا، أن لا يقل ما يبقى في يد المطعم أقل مما أطعم، وإلا لزم تفضيلهما الجدين والأجداد على الأبوين. قال المحقق في المختصر النافع في الشرائع قال خلاف ذلك، قال يستحب للأب أن يطعم أباه وأمه السدس من أصل التركة يقتسمان بالسوية، هاي كلها تقدم محل الشاهد هذا. قال إذا حصل له الثلثان، كن عنده زيادة فوق السدس، وتطعم الأم أباها وأمها النصف من نصيبها بالسوية، تفنن في الكلام. سو ليش غير السوية؟ المصطلح السدس هنا، نعم يا الأم يوصلها الثلث، فالسدس يصير من الثلث نصف، ها حتى لا يصير اشتباه على كل بالألفاظ. وتطعم الأم أباها وأمها النصف من نصيبها، هو نصيبها الثلث، نصف نصيبها السدس بالسوية لأبويها، إذا حصل لها الثلث فما زاد تطعم نصف. الشهيد الأول قال أيضا في اللمعة وفي الروضة ويستحب للأبوين إطعام آبائهما، الأب يطعم أبويه اللي هم الجد والجدة، والأم تطعم أبويها الجد والجدة للأم، إطعام آبائهما سدس الأصل شرط، ما هو؟ إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس، لابد أن تكون الزيادة السدس فما فوق حتى يطعم. شهيد الثاني وصف هذا القول بأنه الأشهر، صحيح ذاك قول مشهور الأول وهو كفاية مطلق الزيادة، لكنه هذا هو الأشهر. وهنا أيضا نرجع نعلق ونقول أنه هذا الخلاف كأنه لا موضوع له، لأن ما دام اشترطتم هناك عدم الولد فلا تقل الزيادة عن السدس دائما، بين أيديك صور والفروض افترض ما تشاء، هذا مع عدم الولد يكون لخلافكم موضوع، مع الولد يكون لخلافكم موضوع، لأن يمكن أن تكون الزيادة أقل من السدس، أما إذا كان عدم الولد فماكو زيادة أقل من السدس. علي من هذا الخلاف؟ هل يشترط مطلق الزيادة لو أن يكون الزيادة سدس فوق السدس؟ هو دائما الزيادة سدس فوق السدس دائما، هذا ماكو فرض لهذه إلا مع الولد، والمفروض أنكم اشترطتم عدم الولد، فلابد إذن من تحرير ذلك البحث. لماذا أغفل هذا البحث المحقق والشهيد وصاحب الجواهر والرياض وآخرون؟ أغفلوا هذا البحث، قضية هل يشترط الولد لو عدم الولد لو ما يشترط، ما تعرضوا له، ورأينا هو الأساس لهذا الخلاف، فثبت هناك أنت لا اشترطت عدم الولد إذن لا خلاف بعد هذا هنا، لأن إذا ماكو ولد فدائما الزيادة فوق السدس، ما إلى موضوع هذا الخلاف. لكنه إذا لا ما اشترطت عدم الولد، حتى مع الولد توجد طعمة، حينئذ يمكن تصور الزيادة تكون أقل من السدس، مثل ما رأينا 1/30 خمس السدس أو ربع السدس الزائد، فلابد أن نتعرض هناك. لذلك قلنا وقد ظهر مما تقدم عدم نقصان الزيادة عن السدس، ماكو زيادة أقل من السدس حتى تحررون هذا الخلاف. إذا اشترطنا عدم الولد فالخلاف لا موضوع له، بناء على اشتراط عدم الولد. ومنه يعلم النظر في قول الشهيد في اللمعة ممزوجا بشرح الشهيد الثاني. قال: وتظهر الفائدة بين القولين، قول بكفاية مطلق الزيادة عن السدس، والقول الآخر اللي يجب أن تكون الزيادة السدس فوق السدس. قال: تظهر الفائدة من القولين، يعني الثمرة في اجتماعهما أي الأبوين مع البنت أو أحدهما مع البنتين، فإن الفاضلة الأمثلة التي تقدمت. قال: حينئذ إذا ما اشترطنا عدم الولد فهنا الأبوان يطعمان، لأن جاءهما شيء فوق السدس، وهو هذا الرد الواحد على 30. فعلى القول الأول يطعمان، على القول الثاني لا يطعمان، لأنه الزيادة اللي جتهم أقل من السدس فوق السدس. لكن قلنا هذا بعد أصبح واضحا، هذا ما إلى موضوع، لأنه فرض الأولاد في المسألة غير صحيح. قال: فإن الفاضل من نصيب أحد الأبوين ينقص عن سدس الأصل. إيه، جاء واحد على 30 للأب، واحد على 30 للأم، خمس السدس، فيستحب له الطعمة للأب والأم على القول الأول، لأن اكتفى بمطلق الزيادة. فما دام جاء واحد على 30 هذا كافي لتحقق موضوع الطعم دون الثاني. الثاني يقول لا، قول الثاني أنا أشترط أن تكون الزيادة فوق السدس سدس، فمن تكون الزيادة واحد على 30 خمس السدس ما تكفي. أقول: وهو فرض غير صحيح إلا بناء على القول باستحباب الطعمة مع وجود الولد، صحيح، وإلا المفروض احنا حررنا بالفرع الرابع اللي اشترط عدم الولد. أو خل نرجع إلى هناك حتى نراجع كلمة صاحب المفاتيح، خل نعيد النظر بها، لأن بنينا على كلمة صاحب المفاتيح. أما الآن لما اتبعنا قلنا خل شوف، لا رأينا صاحب الجواهر ولا الرياض ولا المحقق ولا الشهيد الثاني في المسالك ولا الأول في اللمعة، ولا ما تعرضوا لهذا الشرط أصلا، فإذا ليش نحمله ما المسؤول؟ ومن أين جاء الفيض الكاشاني بقوله ظاهر الأصحاب؟ هؤلاء هم الأصحاب. فلذلك قلنا ولا بد من تحرير ذلك المطلب أولا، هل عدم الولد شرط أم لا، كما تقدم، وهو خلاف كان كما تقدم قلنا في الفرع الرابع، وإن عدم تعرضهم له كان على كل قابل للنقاش. فإذا يمكن أن يقال هنا الآن بعد هذه المقدمة، يمكن أن يقال أن القول الثاني اللي يقول لازم فوق السدس سدس، وقال الشهيد الثاني أنه الأشهار، يظهر أن شهرته متفرعة عن اشتراط عدم الولد في الطعمة. فما دام أنت ما اشترطت شلون يصير هذا القول مشهور؟ هذا مبتني على هناك شهرة ذلك القول. فإذا فعلا مشهور القول باشتراط عدم الولد، فهذا حينئذ يكون إلى معنى هذا الكلام. أما إذا لا، فتحنا الباب للولد، وممكن أن يكون حتى مع الولد طعمة، فحينئذ بناء على القول الأول راح تكون الزيادة دائما هي سدس فما فوق، فلا يبقى موضوع للخلاف هنا، ولا توجد زيادة مع عدم الولد، لا توجد زيادة أقل من السدس. فلذلك اشتهر هذا القول لاشتهار اشتراط عدم الولد مو في نفسه، لأن ما دام أنت تشترط عدم الولد فإذا دائما زيادتك سدس فما فوق، فلذلك صار هذا القول هو الأشهر أصلا، هو يصبح تحصيل حاصل، يصبح هو المتعين. قلنا وحينئذ يمكن القول بأن شهرة القول الثاني إن تحققت متفرعة عن شهرة اشتراط عدم الولد في الطعمة، وحينئذ يكون شرط زيادة السدس عن سدس الطعمة من تحصيل الحاصل، ما دام اشترطت عدم الولد فإذا دائما الزيادة هي سدس فما فوق، فطبعا يصير هذا القول المشهور، لأنه قبل القول المشهور هو اشتراط عدم الولد، وإذا اشترطت عدم الولد فدائما الزيادة فوق السدس بسدس، فمن الطبيعي أن يصبح هذا أيضا مشهورا لأنه فرع ذلك القول. وعلى هذا الفرض اشتراط عدم الولد لا توجد زيادة أقل من السدس، كما في الأم في أبوين وزوج مع عدم الحاجة، الأم ثلث يعني فوق السدس سدس، وكالأب في نفس المثال مع الحاجب، أبوين وزوج مع الحاجب، فالأب ثلث، شوف فوق السدس سدس عنده، أو هما معا في أبوين وزوجتين، قسموا شوف أبوين وزوجة، راح تكون الزوجة لها الربع لعدم الولد، وللأم الثلث لعدم الحاجب، شوف جاءها فوق السدس سدس، والباقي يكون للأب. وكم الباقي؟ الزوجة لها ربع واحد على أربعة، والأم لها الثلث واحد على ثلاث، حتى أعرف الباقي لازم أوحد المقام، أوحدهم من 12، فالزوجة لها الربع 3 على 12، والأم لها الثلث 4 على 12، مجموعهم 7 على 12، فيبقى للأب 5 على 12، الباقي للأب، والخمسة على 12 أيضا فوق السدس بأزيد من السدس. فإذا الخلاف هنا والشهرة هنا والنتيجة هنا تبع لذلك. إن قلت هناك باشتراط عدم الولد، فإذا دائما الزيادة تكون عن السدس بالسدس فما فوق. فإذا إذا كان هو المشهور هناك اشتراط عدم الولد، فمن الطبيعي أن يصير المشهور هنا هو القول الثاني، وهو أنه عندك زيادة فوق السدس بالسدس، لأنه تحصيل حاصل من ذلك الشرط. أما القول الأول وهو كفاية الزيادة فيصح بناء على عدم اشتراط عدم الولد، وشفنا أمثلتهم شلون يفترضون وجود أولاد. فإذا راح يكون يعني تهافت في الكلام، إذا هناك تقول باشتراط عدم الولد وتجي لهنا تقول يكفي مطلق الزيادة، يا شو كنت تحصل مطلق الزيادة إذا أكو ولد وانت اشترطت عدم الولد؟ فهذا تهافت في الكلام، تشترط هناك عدم الولد وتقول هنا يكفيني مطلق الزيادة، ما إلها موضوع هذا الكلام، لا توجد مطلق الزيادة إلا مع الولد. أما القول الأول فيصح بناء على عدم اشتراط عدم الولد أو على الاستحباب العام للإرزاق، يمكن تقول أنا أقول تستحب بالطعم هنا من باب الإرزاق الآية الكريمة فارزقوهم منه، وهذا مطلبات أنا نتحدث عن الطعمة بعنوانها الخاص. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.